عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، هذا الحديث حديثنا يعني الأخير في سلسلة هذه اللقاءات، هو آخر حديث في هذا اللقاء، يعني آخر اللقاءات كما هو معلوم. وطبعا الحديث الأخير سيكون حول القضية الحسينية، هذا الحديث اللي هو ربما يكون أهم الأحاديث بالنسبة للخطابة الحسينية. وهذه المحاور اللي مرت طبعا هي ليست المحاور يعني الشاملة، لكن بالنتيجة هذه اختيار حسب يعني أهمية بعض القضايا، وإن شاء الله يكون فيها نفع. أما القضية الحسينية عليكم السلام، فهي من أهم عليكم السلام من أهم الأمور والموارد التي يحتاج الخطيب فيها إلى العناية كثيرا. السبب في أيضا في أهمية هذه القضية، لأن هذه القضية أيضا يوجد فيها تفاصيل كثيرة في تفاصيل القضية، يعني عند الدخول في التفاصيل تجد أن هناك عددا من التوجهات الموجودة حتى عند المذهب الشيعي. يوجد هناك من يرى بأن القضية الحسينية قضية لا يمكن الدخول في تفاصيلها على نحو التحقيق، كما لعل البعض من يعني الخطباء ربما يميل إلى هذا التوجه، وهذا أيضا توجه قديم، ولكنه على كل حال يعتبر توجه فيه كثير من القصور. يوجد توجه آخر لا يميل إلى الدخول في التفاصيل التي تتعلق بالعاطفة، وإنما يميل يعني للحديث في القضية الحسينية على أنها مجرد ثقافة، وهذه الثقافة ترتبط بجانب ربما يعني قد يكون سياسي، قد يكون تنظيري بعيد عن الواقع، ولكنه يحاول أن يفرغ يعني القضية الحسينية من جانب العاطفة. السبب في هذا باعتبار أن البعض منهم يعتقد أن الجانب العاطفي في القضية الحسينية هو جانب جر كثير من القضايا غير الواقعية إلى المنبر الحسيني، وكأن المنبر الحسيني بسبب حديث العاطفة صار متهما بوجود كثير من الأمور التي تطرح على المنبر وهي لا تمثل الواقع. هسه هذا بغض النظر عن السبب، هذا يعتبر توجه موجود ولا زال يدعو له كثير من يعني حتى من الأحزاب، ولعله بعض الأحيان من المنظرين. وهؤلاء في الأعم الأغلب يعني بعيدون عن الحوزة، يعني بعيدين عن الخطباء أساسا، ويعني يوجد لهم من يمثلهم حتى في المنبر الحسيني، ولكن بالنتيجة عددهم قليل جدا. الطرف الثالث الذي هو ربما كان الطرف المتوازن في هذه القضية هو الذي يدخل في التفاصيل، لا يميز بين تفصيل وتفصيل، ويعتقد أن القضية الحسينية قضية يمكن الاستفادة منها في جميع الجوانب التي تتضمنها القضية الحسينية، سواء كان جانبا سياسيا، اجتماعيا، فقهيا، وحتى عاطفيا. ولعل الجانب العاطفي صحيح ربما البعض من الناس يعتقد أن الجانب العاطفي فيه كثير من الاجترار، من كما يقال من الإعادة، ولكن الجانب العاطفي يعتبر الركن الثاني في القضية الحسينية. القضية الحسينية إصلاح تم عن طريق كما يقال مأساة إنسانية، فإذا كانت مأساة إنسانية مثلت حركة إصلاح، فحركة الإصلاح تمثلت في هذه المأساة، فبالنتيجة يجب التركيز على أن الإصلاح لو كان الإصلاح يمكن أن يتم من دون المأساة لتم من دون المأساة، كما هو معلوم، لأنه يوجد كثير من التوجهات الإصلاحية التي هي بعيدة عن المأساة. إذن فهذه قضية فيها أكثر من جانب، يعني إغفال بعض القضايا لمجرد أنها جرت بعض يعني كما يقال بعض الخلل بعض السلبيات على المنبر الحسيني، هذا ليس أمرا عقلانيا، لأنه بالنتيجة سيجر إلى التخلي عن بعض القضايا بحجة أن الجانب العاطفي هو السبب. يضاف إلى أنه يوجد قضية لعلها منظورة ربما للبعض ربما غير منظورة للبعض الآخر، أن الجانب العاطفي أساسا هو جزء حتى من التكوين الإنساني. التكوين الإنساني أساسا فيه جانب عاطفي وفيه جانب فكري. الجانب الفكري في الحياة الإنسانية ليس هو الجانب الدائم، يعني ليس هو الجانب الوحيد. الإنسان ليس فكرا فقط، الإنسان فيه جانب عاطفة وفيه جانب عقل، وجانب العاطفة في الإنسان أحيانا يكون أكثر يعني كما يقال خصوبة، أكثر حياة، أكثر إثارة في حياة الإنسان من بقية الجوانب، خصوصا إذا ميز الإنسان بين درجات الوعي في المجتمع الذي يخطب فيه الخطيب. مثلا لو كان إنسانا يعني يصعد المنبر في مدينة من المدن التي كما يقال تنسب إليها الثقافة على أنها طابع عام، فمن الممكن أن يجد أشخاصا ينتقدون بعض القضايا، ولكن ليست كل المجتمعات، ليست كل الأماكن التي يخطب فيها الخطباء هي بهذا المستوى. الكثير من المجتمعات التي هي قريبة من مثلا من الأرياف أو المدن مثلا الحديثة فيها كثير من الارتباط العاطفي في القضية الحسينية بغض النظر عن التفاصيل. هسه هذا لعله بعض الناس يعتقد أن الثقافة هي بديلة على الإنسان. الإنسان ليس له بديل، الإنسان هو يعني عقل وعاطفة. العاطفة هي جزء من شخصية الإنسان، حتى الشخصية الدينية. الشخصية الدينية لو أخذت بعيدا عن العاطفة فمعنى ذلك أن تلغى، عليكم السلام، بمعنى ذلك أن تلغى كثير من الجوانب المرتبطة بإنسانية الإنسان وكأنها غير موجودة. تجريد الإنسان من هذه القضايا هو أمر غير مقبول، يعني كما يقال البتة. يضاف إلى ذلك أن الجانب العاطفي لو أخذ حيزا كبيرا من شخصية الإنسان فهو من الصعب أن يزحزح. يعني لو ارتبط الإنسان بقضية من القضايا بطريقة فكرية فقط فمن المتوقع، عليكم السلام، فمن المتوقع جدا أن الإنسان الآخر لو جاء له بقضية فكرية أكثر وجاهة، أكثر دلالة مثلا أو أقوى دليلا، أن يتحرك الإنسان بالاتجاه الآخر لو كان عنده مثلا حالة شك أو ما شاكل في هذه القضية. ولكن القضايا التي فيها جانب عاطفي وجانب عقلاني، هذه القضايا تكون مرتبطة بوجدان الإنسان أكثر، وربما لا يتخلى عنها الإنسان حتى ولو كانت هناك جوانب أخرى تريد أن تزحزح هذه القضية. وهذا يظهر كثيرا في المجتمعات التي لا تؤمن بالتدين، فإن المجتمعات التي لا تؤمن بالتدين هذه المجتمعات عندما تؤثر على الفرد الذي يكون جزء من يعني من أبنائها وتطلب منه الاندماج، فهذا الإنسان أول شيء يتغير فيه هو الجانب الفكري. أفكاره تتغير، يتغير، يقول مثلا الدول الغربية مثلا تهتم مثلا بهذا الجانب، تهتم بهذا الجانب، تهتم بهذا، تهتم مثلا بثقافة الإنسان، ولكن القضايا التي هو يحمل في يعني يحملها في ذهنه حول المسائل التي فيها جوانب عاطفية، حتى وإن حصل نوع من الاهتزاز في هذه الجوانب فإن الجانب العاطفي يبقى موجودا حتى وإن كان هو من الذين اندمجوا في هذه الأفكار، كما يظهر ذلك كثيرا في الكثير من البلدان الغربية التي فيها يعني عدد كبير مثلا من الشيعة. تجد أن الشباب الشيعي حتى المندمج في المجتمعات الغربية في مثلا في أوقات مثلا العزاء أو ما شابه ذلك في أوقات الحزن تجد أن له عنده ارتباط. هذه القضية هي ليس بالسهولة، هو لعله في النتيجة يرى عدم وجود نوع من الارتباط السابق بهذه القضية فكريا، ولكنه عاطفيا يجد أن هناك بينه وبين هذه القضية ارتباط. وهكذا لعله كما أشار إلى ذلك عدد من الأشخاص الذين ذهبوا إلى أماكن الاندماج يعني الاندماج المجتمعي وبينوا أن الشباب الشيعي والشباب المسلم عموما القضايا التي لها جوانب عاطفية هي آخر القضايا التي يتخلى عنها الإنسان عندما يندمج في المجتمعات غير المتدين. إذن فالجانب العاطفي مهم، ومن المعلوم أن يعني كما يقول معروف التعاليم الدينية تدفع الإنسان باتجاه التدين حتى وإن كان من فتحة صغيرة جدا. هذه الفتحة لا يشترط فيها أن تكون فكرة، قد تكون ماذا؟ قضية عاطفية. لا يمكن يعني للإنسان أن يغفل أهمية مثل هذه القضايا لمجرد أنها قضايا عاطفية حصل معها بعض الخلل. طبعا هذه الطرق المتعددة في التعامل مع القضايا الحسينية أو القضية الحسينية عموما، لعل البعض لا يعتقد أن هذا الجانب اللي هو الجانب التحقيقي أو مثلا طرح القضية على أساس التحقيق هو جانب ناجح، يعتقد أنه القضية الحسينية يجب أن تطرح كما هي، يعني كما يقال تعودنا مثلا على القضية الحسينية أن تطرح بطريقة، هذه الطريقة لسنا بحاجة فيها إلى التجديد. وهذا الكلام عموما ليس خطأ، وإنما هو صحيح، يحتاج إلى تفاصيل، يعني يحتاج إلى بيان، يعني نبين أنه ما المقصود بأنه تطرح على أساس التحقيق. البعض من الأشخاص ربما الذين يتعاطون يعني الخطابة ربما يشعر أن جعل بعض القضايا على نحو عدم يعني عدم الدعاء عفوا عدم الادعاء عليكم السلام، يعني عدم الادعاء المطلق كأنه هو تخلي، هذه قضية غير صحيحة. الإنسان إذا كانت في بعض القضايا يوجد كما يقال تواتر أو يوجد يقين أو يوجد عدم اختلاف فيها فهذا أمر واضح، جوابه واضح. أما لو كانت بعض القضايا هي بالأصل قضايا في التاريخ فيها شيء يعني يثبت وفيها شيء ينفي، أو في التاريخ لم تثبت بطريقة تصل إلى حد اليقين كما هو يعني في غيرها، الإنسان إذا أراد أن يتخلى عن أن يكون في هذه القضايا جانب واحد يعني الادعاء المطلق أن نقول هذه قضية ثابتة ولا نسمح بطرحها على غير هذا المنوال، هذا الأمر إذا طرحناها بطريقة أنه هذه القضية ذكرت في التاريخ أو روية في التاريخ كذا أو هكذا وردت الروايات التي تتحدث في هذه القضية حول مثل هذا الأمر، هذا المقدار ليس تخليا، لأنه هذا يعني بأن الإنسان الذي يتعاطى هذه المسائل يريد أن يقول للناس بأن هذه القضية وإن كانت هي قضية قابلة للأخذ والرد فنحن نعتقد بها، أنا أعتقد بها وأنا أرويها كما هي، ولكن لا أريد لكل من يسمع مني هذه القضية أن يكون تبعا لي على أساس أني أثبتها كما أثبت مثلا القرآن أو أثبت مثلا أن الإمام عليه أفضل الصلاة مثلا قتل في كربلاء، لأنه كما يعلى البعض يعتقد وهذا أيضا يعني مو اعتقادنا إحنا اعتقاد المخالفين أن معركة كربلاء ليست معركة عادية إنما هي معركة مفصلية، يعني لعل الإنسان إذا رجع إلى الوراء وتصور كيف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك الزمن وقف وحده، يعني لو يتصور الإنسان أن عدد أبناء الأمة الإسلامية في ذلك الوقت كم كرقم يعني كعدد كم يوجد في أبناء الأمة الإسلامية ووقعت هذه المعركة، سيجد أن نسبة المشاركين مع الإمام نسبة لا يمكن أن تذكر، إذن فهي قضية غير عادية. فهذه القضية غير العادية تعتبر مفصل تاريخي ترتب على حدوث هذه المعركة تحديد موقف المسلمين من عدد من القضايا، وتبين من خلال هذه المعركة وجود مدرسة أخرى غير المدرسة التي بقيت حاكمة لمدة قرابة 30 عام في بعض المناطق الإسلامية كما لعله في مثلا في مدينة الشام مثلا على أقل تقدير، وحرص الحكومات القائمة يعني حكومات المحلية والحكومة التي كانت تحكم في المدينة على وجود نمط واحد من التفكير، هذا ساعد على أن تتغير كثير من القضايا حتى كأنه كأن الأمة أصبحت في يعني في وقت آخر بعد لعله بعدد من السنين يحصل هناك غربة كبيرة ويحصل هناك تشويه كبير، لأن التشويه بدأ على يد مثلا معاوية الذي حكم في بلد واحد لمدة 40 عاما واليا ثم حاكما على الأمة جميعا، وهذا الحاكم لم يعني يألو جهدا في أن يجند كل طاقات الأمة من أجل تغيير الأفكار، من أجل تغيير الجانب الفقهي، من أجل تغيير الجوانب العقائدية، مهما أوتي من قوة، مهما أوتي من جبروت. ولذلك اعتبرت هذه المعركة، لأنها في الحقيقة كما يعلم يعني الجميع أساسا معركة كربلاء كأنها حصلت في يعني كما يقال انحرافة تاريخية بسبب وجود رغبة عند البعض للتخلص. التخلص هذا طبعا سببه أن بعض ولاة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت كان يخشى من الإسقاط، من السقوط، وبسبب هذه يعني الرغبة في البقاء أدخل في ذهنية الحاكم، أدخل في ذهنية معاوية إن عليه أن يجعل ولي عهد له، وهذه تعتبر انحرافة تاريخية. حتى معاوية لم يكن يفكر فيها من الأصل، لم يكن يفكر في قضية، ولذلك كان تاركا لابنه في يعني في حياته وحيدا، كان يفكر بأن تبقى القضية لبني أمية لا لهذا الحاكم بالذات. ولذلك جاء المغيرة ليخلص نفسه من الحساب، فطرق في ذهن معاوية هذه الفكرة التي جرت على الأمة الإسلامية ما جرت. ولذلك عندما وقف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الموقف، كان موقفا يعتبر موقفا مفصليا في التاريخ، لأنه الأمة في غيبوبة كما يقال، غيبوبة تامة، يظهر منها عدد يحسبون بالأفراد يقاتلون بقية كما يقال لو صح التعبير بقية الأمة، لأنه الذين تحدثوا وصمدوا مع الحديث مع الإمام، تحدثوا وصمدوا مع الإمام كانوا أفرادا، والذين تحدثوا أيضا وخذلوا الإمام كانوا عددا آخر، والذين تحدثوا بالضد أيضا صمدوا على حديثهم المضاد، وهناك من لم يتحدث، الذين لم يتحدثوا أيضا هم الأكثرية الذين وقفوا موقف المتفرج، لم يكن لهم موقف لا مع هذا المشروع ولا موقف صريح ضد هذا المشروع، ولو أنهم اختبروا فإن يعني إما كل هؤلاء أو أغلب هؤلاء إما أن يكون راغبا في المشاركة مع الطرف المعادي، وإما أن يكون راغبا في الابتعاد، لأنه لا يريد أن يلطخ مثلا يده مثلا بدماء أحد من المسلمين، ولكنه يبقى موقفا غير إيجابي، لأنه القضية واضحة. يعني الآن لا يشك إنسان أنه لو خرج شخص مثلا في مدينة ليقاتل شخصا والناس تعلم أنه خارج ليقاتله وحده، ويعلم الناس مثلا أن هذا الشخص سيخرج له مثلا 100 شخص يقاتلونه وحده، الآخرون الذين يعلمون أن هكذا معركة ستحصل طبعا واضح أن موقفهم سلبي، لأنه ليس موقفا إيجابيا أن يكون الإنسان متفرجا على معركة بهذا المستوى، بهذا المستوى من التكافؤ العسكري كما هو واضح. ولذلك هذه المعركة بسبب مفصليتها، بسبب ما أثارته من كما يقال نقاط حاسمة في معاملة الإنسان مع الحاكم في بعض القضايا المرتبطة بالتفاصيل، في كثير من الجوانب المرتبطة حتى بأساسيات الحكم ونظرية الإمامة في الإسلام، هذه المعركة جرت إلى أن تبقى أو يراد لها أن تبقى طي النسيان، وطي النسيان بمعنى أن لا تثار هذه القضية كثيرا. ولذلك لما أحرج القوم في هذا الوقت، حاولوا أن يظهروا أنفسهم على أنهم ليسوا معادين، ما بين شخص يريد مثلا أن يقول بأننا مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأننا لا نعاديهم بل نحبهم، ونبرأ إلى الله ممن قاتلهم أو اعتدى عليهم، وبين من يريد ماذا؟ يريد أن يبقى ساكتا. وخصوصا وأنه هذا الإعلام الآن الذي أصبح في متناول يد الجميع قد جعل مثل هذه القضايا في متناول الجميع، لذلك هذا لعله مهم هنا. لما كانت القضية الحسينية الآن في متناول الجميع، بمعنى أن الإنسان الذي يصعد على المنبر في أي بقعة من العالم يمكن أن يكون منظورا في أي بقعة أخرى أيضا من العالم. إذن حجم المهمة كبير جدا، بل وخطير، لأنه أنت لا يراك من يهواك كما يقولون، لا يراك من يريدك، إنما يراك الجميع. ويوجد كما لعلهم تابعين وشايفين، ويوجد وحدة الرصد التابعة للقناة الفلانية، وحدة الرصد التابعة للمنتدى الفلاني، وحدة الرصد التابعة، هذه كلها لا تراك لأنها تهواك، وإنما تراك لأنها تريد أن تقول إن هذا الصاعد على هذا المنبر شخص لا يمثل الإسلام، لا لشيء إلا لأنه مثلا قال شيئا ليس معلوما عندهم، أو شيئا غريبا على أذهانهم، أو ما شاكل ذلك. وبغض النظر عن التفاصيل، هسا أيا كانت التفاصيل التي يركزون عليها، لأنهم أحيانا يركزون على تفاصيل أساسا ثابتة، بغض النظر عن التفاصيل، نحن إذا أردنا أن نصعد على المنبر ويكون الحديث على المنبر نافعا للمستمع ومحافظا على يعني سمعة المنبر، لأن المنبر أيضا له قيمته الخاصة التي الجميع يحاول أن يحافظ عليها، كل بحسب يعني وضعه الخاص. فالقضايا التي تحتاج إلى إثبات علمي، أو لعل الإنسان يشعر هكذا بحدسه أن القضايا هذه تحتاج إلى إثبات علمي، أو تحتاج أنه إذا طرحت لا تطرح هكذا على علاتها، فالإنسان يجب أن يحرص هكذا، الخطيب هكذا يجب أن يحرص على أن لا تكون هذه الكلمة كما يقال كلمة من دون دليل، أو كلمة تخلو من شاهد يدل عليها، أو على أقل تقدير تخلو من إحالة. هسه بعض الخطباء ربما يشعر بالضيق لما يحاول أو تأتي قضية في باله وهو ليس يعني حافظا للتفاصيل، على أقل تقدير الإحالة موجودة، فقط الإحالة. يعني إذا وجد الخطيب نفسه مثلا يتحدث في قضية في آية قرآنية ثم عرج على كربلاء، ووجد نفسه يتحدث عن مسألة من المسائل، هو أساسا ربما لا يحفظ تفاصيل الحادثة، والحادثة تحتاج إلى تفاصيل، على أقل تقدير يمكن أن يحيل، لا مشكلة في ذلك. الإحالة بالنسبة إلى العلماء حالة طبيعية جدا، بل إن العالم الذي لا يحيل عالم متهم، ونحن على المنبر أيضا هكذا، بل بالعكس الوضع الآن للشخص الذي يمثل المنبر الحسيني الذي هو الخطيب الحسيني، الآن مهمته أخطر حتى من مراجع التقليد، لأنه مرجع التقليد ربما حديثه في الأغلب خصوصا الحديث الخاص أو الحديث الذي يعلن للأشخاص حديث يمكن التراجع عنه لو أنه حاول أن يعني يسترجع أو يقول، ويمكنه ماذا أن يستعين بشخص، ولكن الخطيب مع وجود رهبة الجمهور، مع وجود رهبة المكان، مع وجود مثلا أحيانا ارتجالية الموقف، لعل الإنسان أحيانا تخطر على باله قضية ويذكر قضية مرتبطة بها، هذا الذكر الارتجالي أحيانا يوقع الخطيب في أنه يطالب بشيء هو لم يخطط له، في هذه الحالة يمكن أن يحيل، وهذه قضية الإحالة مهمة جدا، وهي طريق للتخلص. كما لو مثلا لو خطر على بال الخطيب قضية من القضايا المرتبطة بمسألة وهو لم يكن في باله أن يتحدث فيها، فمن الواضح جدا أن الخطباء هم أكثر الأشخاص يعملون في باب البحث عن القضايا المرتبطة بالقضية الحسينية أو بالقضايا التي يذكرونها، فإذا خطرت في باله قضية مرتبطة فمعنى ذلك أنه قرأها، في أحد المصادر ويمكنه أن يحيل إلى تلك المصادر وتنتهي القضية، ليست هناك مشكلة أبدا. ولكن هنا قضية، هذه يعني لعله يحتاج إلى مسألة يعني نبينها في هذه القضايا. وجد في قضية القضية الحسينية أيضا شبهات كما يقال تتردد كثيرا، وهذه الشبهات لا يمكن للإنسان أن يبقى فقط مجرد أن يقول هذه القضية قابلة للأخذ والرد فقط، لا، وإنما توجد شبهات أساسا تريد أن تلغي القضية الحسينية، أي تريد أن تقول بأن واقعة كربلاء حتى وإن وقعت ثورة وقعت نحن نؤيد من أو مثلا من قام بها، ولكن نتهم جهة معينة بأنها كانت السبب وراء هذه المأساة، كما الآن يحلو للكثيرين، كما لعله مر سابقا عند بعضهم والآن يحلو لكثير منهم أن يقول الذين جاءوا بالإمام هم الشيعة والذين قتلوا الإمام هم الشيعة. فإذا القضية الحسينية المفروض أن هكذا في رغبة طبعا لا شعورية في أنه ليس من مصلحة الشيعي أن يتحدث عن معركة كربلاء، لو كان عنده حديث فليتحدث عن قضية أخرى. السبب يقول لأنه كأن الشيعي يريد أن يتهم نفسه، لأنه من قتل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو الشيعة، فإذا كان الشيعة هم من قتل الإمام فلماذا يتحدث الشيعة عن قضية أسلافهم، هكذا أسلافهم هم المتهمون فيها، خصوصا إذا أضافوا إلى ذلك بعض المقاطع التي يتحدث فيها بعض الأشخاص على أن هناك من خذل الإمام وأنه كذا من شيعة الإمام من خذله، وهكذا هذه الأمور التي يكثرون كما يقال الترديد لها. طبعا هذه القضية يعني بصورة مختصر، أولا هذه القضية في كتب المقاتل محلولة، لأن المباشر لعملية القتل معروف بالاسم، وثانيا في كتب المقاتل أسماء الأشخاص وكلماتهم، يعني الأسماء والكلمات أيضا مذكورة، والإنسان الشيعي يعرف من هو الشيعي، الإنسان الشيعي عنده كما هو معلوم ثوابت وعنده أمور عامة، هذه الأمور العامة لا يمكن التخلي عنها. فبمقارنة بسيطة بين أسماء القاتلين أو المباشرين لعملية القتل وبين كلماتهم وتطبيق تلك الكلمات على الضوابط التي يعرف من خلالها الإنسان الشيعي، يعرف من هو المباشر لعملية القتل، وقد قام بهذه العملية عدد من العلماء وعلى رأسهم السيد الميلاني في كتابه من هو قتلة الحسين، كما هو معلوم في كتاب ضخم في هذه القضية، حتى يرد على هذه المسألة في كتاب ضخم في هذه القضية، وحل المشكلة من جميعه كما يقال من جميع جهاته. وهذه قضية مهمة جدا أن يعاد، كما يقال الإنسان أحيانا يشعر بالملل لما يوميا يعيد نفس الكلام، هكذا يعيد نفس الكلام، ومعلوم هكذا معلوم للمتعاطي مع المخالفين السوداويين الذين يقطرون حقدا على بعض التعاليم وبعض المفاهيم الإسلامية أنهم لا يكفون من الترديد، يعني إذا تحدث الإنسان اليوم في قضية وأثبت أنها قضية غير صحيحة مجرد فرية فإنهم في اليوم الثاني سيعيدون نفس الفرية. والإنسان الذي يسمع ويعلم بمنهجهم يعني طريقتهم في هذا الأمر أنهم يعني يحرصون على ترديد الافتراء مرة بعد أخرى، أيضا واجبه أن يعيد الكرة عليهم مرة أخرى، هسه مرة بطريقة علمية، مرة بطريقة الإحالة، بأي طريقة أخرى. هذا الترديد هو نصرة، ومن المعلوم بعد أن الإنسان إذا أوجد يعني لنفسه دورا في نصرة يعني محمد وآل محمد بهذه الكيفية، بكيفية أنه يدافع عن طهارة هذه الثورة وطهارة الذين شاركوا ثم طهارة الأسلاف وطهارة الخلف الذين الآن يمثلهم الموجودين، فهذا كما يقال هو مطلب عظيم يمكن أن يحصل عليه الإنسان، لأن المخالف في هذه اللحظة يعتقد هكذا، يعتقد أن المتهم هو كل شيعي، لأن الشيعة كأنهم كما يعلو لبعضهم أن يقول كأن الشيعة حتى في قضية حزنهم إنما يريدون أن يستعملوا طريقة النصارى في جلد الذات كما هم يعلمون يتحدثون بهذه اللهجة، وأنهم يريدون أن يكفروا عن ذنوب أسلافهم لأن أسلافهم هم من قتلوا الإمام، ولذلك فالشيعة حريصون على أن يكفروا عن تلك ولذلك نحن أبناء المذاهب الأخرى ليس عندنا رغبة في أن نقيم العزافي، لأنه ليس عندنا أسلاف شاركوا في هذه القضية، والشيعة عندهم أسلاف ولذلك هم يكفرون عن ذنب أسلافهم ونحن لا نفعل ذلك. ولكن هذا الكلام أساسا يراد منه فقط رمي الرماد في العيون. إذا كان هكذا، لو سلم الشيعي هكذا، لو سلم الشيعي أن معركة كربلاء كما يسلم المخالف أن معركة كربلاء معركة عادلة ومعركة إصلاحية ومعركة مشروعة، والشيعي في ذلك الزمن، لو سلم الشيعي أن الشيعي في ذلك الزمن كان موقفه متخاذلا، هسه التخاذل له أسباب، إما أن يكون الشيعي أقلية، والأقلية عادة إذا نصرت فتنصر بحجمها، الشيعة لأنهم أقلية ربما جبنوا. أين كان بقية المذاهب الأخرى؟ أين كان أتباع أسلاف المذاهب الأخرى؟ إما أن يكونوا في الجانب الآخر، وإما أن يكونوا يعني مع الإمام، أو يكونوا في بيوتهم. إذا كانوا في الجانب الآخر فهذه كارثة، مع وجود أسلافكم في الجانب الآخر تتحدثون عن أن الشيعة هم من قتل. إما أن يكونوا مع الإمام وهذا أمر لم يحصل، ومن خصوصيات هكذا من خصوصيات يعني القضية الحسينية أنه لم يوجد أو لم يتواجد شخص كان من الميالين إلى الطرف الثاني إلا شخص واحد متهم في التاريخ وهو زهير بن القين فقط، هكذا قيل أن له ميولا هكذا سابقة قبل معركة كرب فقط هذا، ولا البقية كلهم كانوا إما بعيدين عن المذاهب أو أساسا من الشيعة، وإما أن يكونوا كانوا جالسين في بيوتهم يتفرجون. فهل يحق لمن كان أسلافه متفرجون على مأساة إنسانية أن يتحدث عن شخص من قتل مع الإمام بعض أسلافه وبعض أسلافه الآخرين وهم قلة متهمون بتهمة لم تثبت؟ هل هذا منطق؟ هذا أساسا ليس منطقا عقلانيا أساسيا، لأنه لابد أن يبرز الإنسان موقفه عندما يطالب الآخرين بموقف مثل هذا الموقف، يعني لابد أن يبرز موقفه هو أو من يمثله. إذا كان موقفك الآن هو نصرة لهذه القضية فإن موقف أسلافك هو نفس الموقف، الآن أنت تنتصر. لو أن معركة كربلاء وقعت من جديد فما هو موقف الإنسان المخالف اليوم لو وقعت الآن؟ إما أن يكون معها أو أن يكون ضدها، يعني مع المعركة أو ضد المعركة أو متفرجا. وفي مثل هذه الحالة سيتبين حجم الشيعي، إلا أن تقولوا بأن الشيعة كانوا هم الأمة الإسلامية وأنتم كنتم قلة، وهذا الأمر الذي أساسا لا يقبله أي مخالف حد هذه الساعة. لحد هذه الساعة بالرغم من وقوع عدد من الانتخابات يعني في العراق، بعد لحد هذه الساعة يعتقدون بأن الشيعة هم أقلية لحد هذه الساعة، مع أن الواقع يكذب ذلك. قضية أنهم يقبلون بأنهم كانوا قلة في الأمة الإسلامية أبدا لا يقبلون ذلك، ولذلك هم يفتخرون ذلك بأنهم أكثر. إذن فإذا وقعت يعني إذا وقعت الخيبة يعني حالة الخيبة والخذلان من أقلية فهي أقل وقعا من أن تقع من أكثرية، لأن الأكثرية قوة كما هو معلوم، خصوصا وأن الكثير من الشيعة في كثير من الأزمنة خصوصا في زمن بني أمية وبداية زمن العباسيين كانوا يعيشون في حالة فقر كبيرة جدا، ولذلك عندما وقع صلح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعوض المقاتلين الذين حاربوا مع علي من خراج إحدى البلدان. وطبعا معاوية لم يلتزم بأي بند من هذه البنود التي تحدثوا يعني واتفقوا عليها ووقعوا الصلح على أساسها. كما أنه لعله من المهم جدا أن يعرف أن بعض القضايا كتبت يعني بعض القضايا التي هي في تفاصيل القضية الفلسطينية كتبت بيد شيعية ولكنها كتبت على نحو الإثارة. البعض منهم ربما كما وقع بيع بعض الكتاب البعض منهم ربما كتب هذه الإثارات وكان يرغب في أن هكذا يثير الغبار هكذا يثير الغبار أنه في هذه القضايا عندنا مشكلة وهؤلاء هكذا وهؤلاء ومنهم طبعا العلامة المطهري ومنهم العلامة المطهري العلامة المطهري لعله عنده هكذا ذكريات هذه الذكريات تعود إلى زمن السيد البروجردي في زمن السيد البروجردي رحمه الله يقال هكذا إنه كان يعقد مجلسا حسينيا يستمر إلى فترة متأخرة من الليل وربما كما يقول البعض يستمر إلى الصباح. هذه الفترة كان يصعد فيها الخطباء واحدا بعد واحد فعندما كانوا يصعدون كان طبعا الخطيب يعني كما يقال الموفق هو من يصعد أولا لأن الثاني عليه أن لا يعيد ما ذكره الأول والثالث عليه أن لا يعيد ما ذكره الأول والثاني والرابع وهكذا يعني كما يقال التعيس منهم من يكون آخرا لأنه سيسمع في هذه الليلة كل ما يقوله من تقدمه وعليه أن يجد كلاما ليقوله في الآخر. فعلق هكذا علق في ذهني العلامة المطهري من قام أخيرا عندما قام فذكر روايتين غريبة وكانت رواية يعني مثيرة هكذا مثيرة وأعجبته الرواية ولكنه لم يسمعني بعد ذلك عندما طبعا لأنه في الليل يعني كان على وشك الانتهاء فهذا الشخص عندما ذهبوا خلفه يتأكدوا من مصدر الرواية قال لهم الرواية ليس لها مصدر لأنه هؤلاء سبقوني ما تركوا لي كلام فأنا احترت ماذا أقول فخطر على بالي أن أقول شيئا وذكرته كرواية اضطررت أن أذكره كرواية فعلق في ذهني لأنه كان من يعني من طلاب علق في ذهنه أن مثل هذا التوجه موجود فكتب في هذا الأمر بهذه الروحية كتب في هذه القضية بهذه أثار بعض القضايا. هذه الإثارات هي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة خصوصا إذا علمنا بأنه الكاتب لا يريد ماذا لا يريد أساسا أن يلغي القضية الحسينية وإنما يريد أن يقول بأن القضية الحسينية بحسب تجربتي الشخصية بحسب تجربتي في يعني الحوزة وفي حسب تجربتي في يعني المجتمع الذي عشت فيه يوجد مثل هذا التوجه يوجد بعض الأشخاص الذين إذا يعني قدر لهم أن يتحدثوا فإنهم من الممكن أن يتحدثوا بهذه الطريقة ويؤكدوا ما ليس بمؤكد أو يخترعوا هسه هذه بعد القضية الأصعب الاختراع. طبعا الاختراع لا زال موجودا لا نستطيع إنسان أن يقول بأن الاختراع ليس موجودا الاختراع لا زال موجودا ولكن الاختراع هذا لا يشكل ظاهرة عامة لأن الخطباء في هذا الزمن أصبحت مهمتهم قاسية لأنهم مرصودون. يعني لو كان الخطيب أنا لا أشك في أنه لو كان الخطيب في زمن آخر غير مرصود ليست عليه يعني كمان أنظار ليس عليه تصوير لعله ربما تقع هذه الظاهرة ونعاني من كم من هائل من هذه القضايا. ولكن الآن لما أصبح الإعلام المرئيا كما يعني هو الحال الآن صارت القضية أساسا فيها معاناة. هذه الظاهرة لا يستطيع الإنسان أن ينفيها بالمطلق ولكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بأنها ظاهرة حالية يعني واقعية بأنه يمكن أن يسمع كلما سمع خطبة أو خطبتين يجد لها أثرا في خطبائنا الموجودين خصوصا وأن البعض منهم علم بأن كلامه منظور وأصبحت هناك قضية كما يقولون معلومة للجميع بأنه من الممكن أن ينسب إلى المذهب شيء ليس له بسبب ماذا؟ بسبب كلمة تصدر منك مثلا في لحظة ضعف أو ما شابه، أو في لحظة عجلة كما يحصل أحيانا. هذه القضايا إذا طرحت على أساس أنها قابلة للأخذ، أو طرحت على أساس علمي، الناس المستمعون لن يشكلوا مشكلة، يعني لن يعتبروا هذا مشكلة بالنسبة للقضية الحسينية أبدا. الخطيب ليس مطلوبا منه أن يكون محققا في كل قضية، يعني يذهب إلى الكتب العلمية ويحقق ويأتي برأيه، لا نطلب من الخطيب أن يكون مجتهدا في القضية الحسينية، وإنما يطلب منه أنه إذا كانت القضية قابلة هكذا للأخذ والرد أن لا يذكرها كما تذكر مثلا الآيات القرآن فقط، ليس أكثر منها. عند الناس الآن كثير من القضايا لعلها، وهذا يعني كما يقول معهود ومشهود، كثير من الخطباء الذين لا شك في أنهم يعلمون أن هناك موقفا محددا إما مع أو ضد، يذكرون بعض هذه القضايا بهذه النظرة على أنه ذكر في الروايات كذا، أو ورد في الروايات كذا، أو ذكر في تاريخ المعركة كذا، حرصا منهم على أنه لا يقول أحد بعد ذلك أن هذه قضية تبنونها على أساس أنها ثابتة بالمطلق. هذا المقدار يعتبر يعني كما يقال حل علمي، هكذا حل علمي، لأنه إذا الإنسان ذكر قضية على نحو القطع ثم بعد ذلك أراد أن يتنازل عنه، طريق الرجوع صعب. أما إذا ذكر القضية على أنها مذكورة في الروايات فهذا لا يعني أنه يتبناه، لأن القضية إذا كانت متبنات بنحو اليقين فالإنسان لا يتنازل عن ذلك، لأن اليقين حالة قطع. أما إذا ذكرها على أنها قابلة للأخذ وإلى الرد ولكنها موجودة، المهم أن تكون موجودة. إذا كانت موجودة وإن لم تكن ثابتة فهذا المقدار يعتبر يعني شيئا كما هو معلوم كيئا مقبولا جدا. وبعد أنه الابتعاد عن هذه يعني كما يقال التأكيد في هذه القضايا يشكل حالة إيجابية، لأن يعني كما المنطق الآخر منطق المخالف يعتقد أن هناك حالة عامة عند الشيعة على أنهم أتباع، يعني أتباع يعني بمعنى أن الكلام يأتي مطلقا والقبول يأتي مطلقا والاستماع يكون بلا وعي وما شاكل ذلك، وهذا يعطي يعني كذا بعض الناس لعله يعتقد أن هذا تنازل، لا ليس تنازلا عن شيء، هذا يعطي قيمة للخطيب عندما يشعر الناس بأن الخطيب عندما يذكر القضايا التي قرأها ويعتقد أنها يعني قضايا فيها كلام أو أنها ليست كالقرآن فقد ذكرها كما هي، لم يزد عليها شيئا، خصوصا وأن القضايا التاريخية هي قضايا قابلة، يعني القضايا التاريخية ليست كالقرآن هي قابلة بالأصل، فإذا ذكرت بروحية يعني فيها جانب علمي فهذا لا يؤثر على شخصية الخطيب كثوها هكذا. لعل الخطباء يعني الناس لا تؤكد كثيرا على أنه والله هذا الخطيب أكد أو لم يؤكد، ولكن هناك من ينظر على أن هذه القضية مؤكدة وهي ليست كذلك، وهذا يعني يعطينا ماذا؟ يعطينا مجالا للرد، لأنه إذا اتهم الإنسان على أنه أكد ما ليس بمؤكد فإنه إذا تحدث بلغة الروية أو قيلة أو ورد عند ذلك يمكن له الرجوع، خصوصا وأن يعني كما يقول علماء الردود على الشبهات وغيرهم كتبوا في هذه القضايا ردودان، بعضها ردود أوصلت إلى اليقين، البعض الآخر أوصلت إلى الظن الذي كما يقال متاخم يعني للأطمئنان وغير ذلك من المراتب، ولكنهم عندما ردوا لم يردوا لا بعاطفة ولا ردوا مثلا بمذهبية، وإنما ردوا على أنها قضايا قابلة للأخذ والرد ولكنها لم تصل إلى حد القاض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.